بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند الدرس 16 في سورة البقرة من أول قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. نعم، قول الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول تعالى سيقول السفهاء أي الجهال وهم اليهود والمنافقون، من الناس ما ولاهم أي شيء صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا.
والسفيه الذي لا يحسن التصرف، وأعظم السفه الرغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فأعظم السفه هو الرغبة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وعن ملة إبراهيم عليه السلام. وملة الأنبياء واحدة وهي التوحيد، فهذا أعظم السفه، أعظم السفه. نعم. عن والمراد بالسفهاء هنا هم الجهال، من هم اليهود والنصارى، هم اليهود والمنافقون. نعم.
من الناس ما ولاهم أي أي شيء صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وروى الإمام أحمد
قد جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس لما قدم المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. هذه المدة التي أبهمها ابن عباس في حديثه: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. جاءت في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنها 16 شهرا أو 17 شهرا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة، وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى، فالنسخ له حكمة، وهو ابتلاء المؤمنين واختبار المؤمنين في الامتثال. فالنبي والمؤمنون معه ينتقلون من حكم إلى حكم، ويقولون سمعنا وأطعنا، هذا الغرض من النسخ. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم.
وروى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب: إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول تعالى: وكذلك كما هديناكم صراطا مستقيما جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم، هذا المراد بالأمة الوسط، أي العدل الخيار. التي استقامت على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق باق فيها إلى يوم القيامة. هذه الأمة الوسط، وهي الأمة المرادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى أتي أمر الله. هذه الأمة الوسط، وهذه الأمة باقية إلى يوم القيامة الحمد لله. نعم، هذا المراد بالأمة هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ هذه أمة الإجابة. هذه أمة الإجابة. نعم.
وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، أي على الأمم بتبليغ رسلهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري وغيره. وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل.
طب هذه الأمة شهدت كيف؟ الشهادة لابد لها من علم، فكيف شهدت هذه الأمة لنوح عليه السلام أنه بلغ؟ بأعلى أنواع العلم وأعظمه، وهو إخبار الله عز وجل في كتابه، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بل من أنكر ذلك وجحده كان كافرا، من جحد ذلك كان كافرا، فبأعلى أنواع العلم. نعم.
وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد
كفى بالله شهيدا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فضيلة هذه الأمة، فهذه الأمة لم يبعث فيها نبي الله نوح ومع ذلك شهدت له، والأمة التي بعث فيها نوح عليه السلام جحدت بلاغه وبيانه سبحان الله. وأمتنا لم يبعث فيها نوح ولم يبعث فيها غيره من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تشهد، وتشهد كما تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق، لأن من أنكر ذلك كفر. نعم، هذه أمة عظيمة، الخير فيها إلى يوم القيامة، هذه أمة مباركة. نعم.
فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الآخر:
أي من أثنيتم عليه خيرا، والمراد بذلك أهل العدل أهل السنة، من أثنيت عليه خيرا فهو على خير، ومن أثنيتم عليه شرا فهو على شر، فإذا اتفقتم على الثناء على أحد فهو على خير، أو التحذير من أحد فهو على شر. ولهذا فإن الإمام أحمد الإمام مالك فإن هؤلاء الأئمة الكبار والعظام الذين اجتمعت الأمة على الثناء عليهم، هؤلاء الطعن فيهم ضلالة، لأن الأمة شهدت لهم بالخيرية، الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي ابن المسيب الفقهاء السبعة شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن رجب، كل هؤلاء الأئمة قد اتفقت الأمة على الثناء عليهم، ولهذا فالطاعن فيهم ضال، وكذلك من اتفقت الأمة على ذمه فكذلك يكون الثناء عليهم ضلالة، فهذه الأمة معتبرة أحكامها. ولهذا هذا الدليل من أدلة الإجماع، فمن أدلة الإجماع إذا اجتمعت هذه الأمة أو الفقهاء من هذه الأمة والعلماء في عصر من العصور على شيء كان شرعا، أولا لأنهم لا يجتمعون إلا على مستند، لا بد من دليل لهذا الاجتماع شرعي، وليس اجتماعهم منفصلا عن الشرع، هذا الاجتماع والاتفاق إنما مستنده الدليل، وقد اجتمعوا على فهم هذا الدليل، فهذا يدل على حجية الإجماع، وأن من أنكر حجية الإجماع كان ضالا. أما تصور الإجماع وقوعه وكذا، هل وقع إجماع؟ هذه مسائل إجماع، هذه مسائل اجتهاد، هذه مسائل اجتهاد، وهو أي تصوره يصعب جدا بعد عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أحمد يقول قل لا أعلم خلافا، أو اتفقوا على كذا أو غير ذلك، لأنك لعله حصل خلاف وأنت لا تعلمه، وأنت لا تعلمه. فهذه الأمة إجماعها حجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فكيف لا تشهدون على أنفسكم؟ أنتم شهداء الله في الأرض، فكيف لا يؤخذ كلامهم؟ ولهذا إجماعهم حجة، إجماع هذه الأمة حجة. أي شيء عنوانه اتفقت الأمة أو قبلته الأمة، هذا الشيء لا يمكن رده أبدا. وإن جئت بقاعدة علمية مثلا تقول لكن هذا لا يتفق مع القاعدة العلمية، اعلم أنك لست بفقيه، إذ كيف تخالف الأمة وتتفق الأمة على ما يخالف القاعدة؟ إن اجتماعهم من أعلى ما يكون من الأدلة، من أعلى ما يكون من الأدلة. لعلني لو أتيت لك بالنص مجردا تقول بأن فهمه كذا وتتأوله، فأنتم تعلمون أن العلماء قد يختلفون في دلالة نص، أما أن الأمة تتفق على دلالة وعلى معنى فإن هذا يكون أقوى من النص مجردا، لأنه نص وزيادة، نص وزيادة وليس مصادما للنص ولا مخالفا له. والقاعدة إذا لم تبنى على ذلك فإنها تكون قاعدة خاطئة، أو تكون أنت الذي لم تفهم الجمع بين هذا الإجماع وبين القاعدة المدعى. إذن خذوها يا أخواني بارك الله فيكم، الأمة إذا اجتمعت، إذا اتفقت، إذا قبلت بالقبول، إذا لم يعلم فيها مخالف في مسألة من المسائل، أي مسألة من المسائل، أي أمر من الأمور، إذا كان للأمة في ذلك قبول غير معارض، فاعلموا أن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد رضي حكم هذه الأمة على من سبق، فكيف فيما بينها؟ نعم.
وفي الحديث الآخر، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قال فقلنا وثلاثة، قال فقال وثلاثة، قال فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد، رواه البخاري وغيره.
نقول وواحد، وبناء على هذا واحد، لكن كيف يا أخواني؟ كيف يشهد ثلاثة اثنان أو كذا بخير إلا أدخله الله عز وجل الجنة؟ وبعض الناس قد يشهد له المئة والألف ولا يكون على خير. تعلمون أنتم كل طائفة من طوائف الشر بالآلاف وتشهد لأئمتها بالخيرية وهم ليسوا كذلك، فكيف نفهم هذا؟ نعم، أهل الصلاح والتقى. طيب لو شهد واحد من أهل الصلاح والتقى لإسماعيل بالخير أو بالشر وإسماعيل ليس كذلك، قد يأتي واحد صالح ويشهد على إسماعيل بالشر وإسماعيل ليس كذلك، ماذا نصنع؟ ها؟
لا مخالف،
لا مخالف، يعني إذا شهد ولا مخالف له، إذا شهد ولا مخالف له واشتهر قوله ولا مخالف له، فحينئذ يكون هذا من الإجماع السكوتي. أما إذا نوزع فإنه يلجأ إلى الدليل، قد يأتي الواحد الفاضل من أهل العلم يشهد بنحو ما علم وما وصله لكن مخالف من غيره، فهنا نقدم ما دل الدليل على قوله، وما نقول والله هذا شهد عالمان جليلان على أن فلان هذا من أهل الشر مثلا، والنبي قال واثنان، لكن خالفه خمسة، خالفه سبعة، خالفه واحد، خالفهما واحد. يبقى هنا المراد إذا شهد اثنان، شهد ثلاثة، شهد أكثر، شهد أقل، ولا يخالف من شهد في حكمه. نعم، فيكون هذا من الإجماع السكوت، يكون هذا من الإجماع السكوت. نعم، لا لا دائما إجماع السكوت كالإجماعات، متى ما توافر شرطه ومناطه فهو حجة. نعم. من؟ نعم. في الميت، الميت أو حي كل واحد إذا شهد وخيرية، ميت حي يعني لا فرق في الحكم بين الميت والحي. نعم. نشهد بالخير سواء قبل موتي أو بعد موتي. نعم. يرجى نعم إذا شهدوا، وليست شفاعة حدثية لكن دلالة على خيرية، كون الأمة تشهد لفلان بالخيرية هذا لا شك أن هذا بشرى خير. نعم. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن من شهدت له الأمة بالخيرية فهذا يكون من أهل الجنة، ويكون كمن عينه النص، لأن عنده النص وهو أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا يكون يشهد للرجل المعين أنه من أهل الجنة إذا شهد له النص على التعيين، مثل عشر مبشرون وكذا، ومن جاء فيهم النص بأنه من أهل الجنة، ومثل اجتماع الأمة على الثناء عليه، فإن هذا فيه نص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. هذا قول بعض أهل العلم أنه يشهد لهذا بالجنة، لكن نقول نرجو له، ولسنا يعني يجب علينا أن نشهد لهذا أو لن نشهد، فالسلامة لا يعدلها شيء، فنقول نرجو لهذا، نرجو ما لم يأتي النص بتعيينه فنقول نرجو له، نرجو له. ولا شك أن هذا إن شاء الله أرجى من يدخل الجنة، فإذا أثنت الأمة على مثل إمام مالك والشافعي وأحمد وابن شهاب والبخاري ومسلم وابي داود وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب وابن باز، هؤلاء جميعا يرجى لهم الخير، وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليهم. ودعك من تشويشات أهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال. نعم.
وقوله تعالى ويكون الرسول،
ومن هذا نأخذ الرد على من يطعن في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن أبي حنيفة والحمد لله أيضا اتفقت الأمة على الثناء عليه. نعم صحيح، في أول أمره وجد كلام لبعض السلف في التحذير منه يوم أن كان يستحق هذا، يوم أن كان يستحق هذا، إنما لا يمكن السلف يتفقون على الطعن في أحد ثم تتعاقب عصور بعد ذلك وقرون على الثناء على هذا الرجل. ما عرفنا رجلا واحدا في الأمة من هذا القبيل حتى نقول أبو حنيفة فلت من هذه القاعدة. يعني لما يأتي عندنا قرابة 1000 سنة ثناء على أبي حنيفة واعتبار إمام، هيقول لك إمام في الفقه مش إمام في السنة، من الذي قال هذا؟ من هو الإمام في الفقه؟ طيب الذي وعلى أهلي على البدع وعلى الضلالة وأنه أبو جيفة وأنه والأمة تجعله حتى إماما في الفقه ويكون مذهبه مذهبا سائدا في الأمة. ها أنت إذا خرجت عن الأربعة في تلقي الأمة بالثناء على فقه فلان أو علان، تجد من؟ تجد الأوزاعي، تجد الليث مثلا، تجد إسحاق، لكن تجد عمرو بن عبيد. فإذا هذا ما عرف، وهذا الحقيقة دليل مهم جدا، ولا يقال هذا دليل عوام، احنا العبرة بما ورد، نقول وهذا ورد، إن كان كالوضع ورد عن علماء أنهم طعنوا فيه فقد ورد عن الأمة أنها أثنت عليه، والطعن فيه مقدر ولا يخالف من طعن، ما يخالف، لكن يقال طعن على ما كان وهؤلاء أثنوا على ما إليه صار، ونمشي مع أمتنا يوم أن طعنت ومع أمتنا يوم أن أثنت، يوم أن أثنت. فإذا قيل لك ما الدليل على فضيلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قل ثناء الأمة عليه، ثناء الأمة عليه واعتباره من الأئمة. وقد نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام في دورة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإذا يأتي أحد الطلبة اليوم، وأقول أحد الطلبة يا عوض، لأن ما ننقل كلام العلماء، ما نقول ابن باز والألباني والعثيمين وإلى آخر ذلك، ما يأتي أحد الطلبة على صفحات أو في بعض المصنفات يقولون أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة ويطعنون فيه، وبهذا يخالفون الأمة، يقولون هؤلاء لا عبرة بثنائهم. كيف لا عبرة بثنائهم؟ لهم أمة، كيف لا عبرة بثنائهم؟ كيف لا عبرة بثنائهم؟ فإذا الأمة هذه لا بد أن يضع الإنسان قولها أمامه. إذا كنا نقدر كلام العالم النجيب فكيف بأمة؟ ولهذا كما قلت لك إذا جاءت كلمة الأمة في مسألة وتحققت فعلا، الأمة أجمعت على كذا، الأمة قبلت كذا، الأمة على كذا، خذه ولا تسأل عنه. إذا جاءتك الأمة، جاءك شعبة، جاءك يحيى بن سعيد القطان، جاءك البخاري، جاءك مسلم، جاءك أحمد، يعني هؤلاء إذا جاءوا في مسألة أكبرناهم وقدرناهم ورفعناهم على الرؤوس، فكيف بالأمة التي منها أحمد والشافعي وإسحاق وأبو داود والترمذي وابن تيمية وكذا؟ فإذا جاءك لفظة الأمة وثبتت، قد يدعى وليس بصحيح، إذا ثبت أن الأمة اتفقت قابلت، خذه وبلغه، ويكون البحث بعد ذلك في دليل، بحث في دليل علمي تعلمه وتبلغه، ليس في دليل عملي، أي أنني أتوقف حتى أعلم الدليل. كفى بوجود الأمة دليلا. فاهم يا دكتور حسن؟ انتبه. يعني أنا بحث يكون في مثل إجماع، أي إجماع الآن عندي في كتب اعتقاد إجماع لأنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، هذا من جهة عملية أعملية يا أخوان، من جهة عملية خلاص هذا مطبق عليه، أخذه وأعتقده. طيب ما دليلهم؟ ده نوع من العلم بقى، ما في إشكال، أطلب العلم في هذا، اعتمدوا على إيه، ما اعتمدوا على إيه، هذا ما في إشكال، ما في إشكال. إنما جهة عملية واعتقادية، طالما ثبت أن هذا إجماع انتهت المسألة من جهة اعتقادية وعملية، تموت عليه فورا، تموت، تخشى أن تموت قبل أن تجد أو أن تعرف دليل الجماعة التي قصدها النبي كلهم في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله، قال الجماعة، يا إخواني الجماعة، الأمة، سبيل المؤمنين، الوسط، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. تقول لها ما دليلك؟ هي نفسها قد عرفت، لأنها ما قالت شيئا إلا بهذا الدليل. فإذا جاء الإجماع وثبت، كان إجماعا قطعيا ثابتا، إذا جاء الإجماع، إذا اتفقت أمة الإسلام، وهذا يكفي أن يحصل في عصر. فلو وقع نزاع بعد ذلك في هذه المسألة، في عين هذه المسألة، فلا عبرة بنزاع بعد اتفاق الأمة، لأن الأمة لا تتفق على ضلالة. يبقى إذن أعلى ما يكون من الأدلة ما أجمعت الأمة عليه في أي باب، في أي باب، في عقيدة، في فقه، في حديث، في لغة، في وقوع حادثة تاريخية، في ثناء على أحد ومدح، في ذم أحد والنيل منه، أي شيء. ولهذا نجد أحاديث يا إخواني سبحان الله صحيحة الإسناد والعمل ليس عليها، نعلم أن الأمة عرفت أن لهذا ناسخا وأن هذا خرج عن حد الاستدلال به، هي أعلم. آتي بعد ذلك أطلب علم ذلك والدليل على هذا، هذه مسألة أخرى متعلقة بالعلم. أما ما يتعلق بالعمل والاعتقاد، فإذا جاءتك الأمة فقل سمعنا وأطعنا، فإن هذه الأمة مرحومة معصومة من أن تختلف وأن وأن تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمعت الأمة فالحمد لله. ولهذا من تكلم من أهل العلم سواء من القدامى أو من المعاصرين في مسألة الإجماع، فإنما تكلموا في مناط وقوعه، ليس في حجيته، ليس في حجية، في مناط وقوعه، مثل كلام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. أما من يتكلم فإن الإجماع ليس بحجة، نفس الإجماع ليس بحجة، فهذا قد رد على الله عز وجل قوله ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو الإجماع، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، شوف اسمع مش إما وسط وفقط، لتكونوا شهداء على الناس. كيف شهداء على الناس؟ شهداء على الناس بماذا؟ إذا لم يكن الإجماع حجة شهداء على الناس بماذا؟ والنبي قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن هذه لا يمكن أن تكون على ضلالة أبدا، وعلى غواية وعلى غواية. نعم.
وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال قتادة لتكونوا شهداء على الناس، أي أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربها. ويكون الرسول عليكم شهيدا على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين
هدى الله. هذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، هل بلغت؟ النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادخر شيئا ولا كتم شيئا، ولا أحد من الرسل كتم شيئا في البلاغ والبيان، فهم الصادقون المصدقون الذين بلغوا الأمة الليل والنهار. ثم إني أعلنت لهم وصرت لهم إسرارا. فنوح عليه السلام بلغ، وموسى بلغ، وإبراهيم بلغ عليهم الصلاة والسلام، كلهم بلغوا وما قصروا، وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا عن دينه، وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه إلى عن بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله.
ما في شيء صعب على نفس من هدى الله، لأن الله لما هداه إلى العمل الصحيح هداه إلى الانقياد والقبول، ولهذا لا تجد عثرة في قلبه. الحق رائده والدليل قائده وآخذ بيده، وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مقصده ورجاؤه، فأي عثرة؟ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما في عثرة. ولهذا إذا أردت أن تعرف منسوب الإيمان في قلبك فانظر أين أنت من امتثال أمر ربك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. طيب أشوف، طيب غدا، طيب أفكر، طيب أحسبها، أبدا، مباشرة متى ما صح النص وجاءك الخبر السالم من المعارض سمعنا وأطعنا. ما خير النبي بين امرين اختار أحبهما إلى الله. الواحد الآن عمل في معصية وعمل في طاعة، لكن عمل في معصية فيه مال كثير، والعمل في طاعة فيه مال قليل. أنا أشاور ولا ماذا أصنع؟ أرجع إلى بيتي أشاور؟ طب أستشير؟ أستخير؟ لا، لا استشارة ولا استخارة، لا استشارة ولا استخارة. في عندي يا أخي يا شاب، في عندي لك عروس كذا وكذا، بنت جميلة جدا وأبوها عنده أموال وأخوها وعائلتها و و و ها ماذا ستقول؟ دينها والله يعني من جهة الصلاة شوية كده يعني بتصلي مرة ما بتصليش مرة يبقى انتهت المسألة خلاص. طيب امرأة دينة امرأة طيبة امرأة كذا لكن هي فقيرة وهي كذا وهي كذا وهي كذا لا تتردد فاظهر بذات الدين تربت يدك. هذا يحل لنا إشكالات كثيرة جدا في مسائل اختيار خصوصا في هذا الزمان، فإن كل واحد منا مواجه بمثل هذا مواجه بمثل هذا في أدنى المسائل تخير بين 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 بين، فلا تستشر أحدا في أمر أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آيات الحجاب ماذا صنعت نساء المؤمنين؟ ها؟ شهدنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مع النبي وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان سمعنا وأطعنا. وفي حادث القبلة ماذا كان في حادث القبلة؟ كما جاء في الصحيحين لما جاء الرجل وهم يصلون قبال بيت المقدس قوم لما نزلت آيات القبلة والأمر بتحويل القبلة ما بلغهم ذلك، فلما جاء الرجل وهم يصلون فوقف على رؤوسهم وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت قبل البيت وهم في الصلاة يا أخواني. فماذا صنعوا؟ فداروا وهم كذلك فداروا وهم كذلك يعني هم في الصلاة ما انتظروا ما قالوا هذا خبر واحد خبر أحد يمكن الرجل شرب خمرا يمكن الرجل كذا يمكن الرجل كذا حتى لو يمكن حتى لو بعد ما داروا بعد الصلاة وجدوه يشرب خمر مثلا يعني مثلا هم قد امتثلوا ما أخروا لأن التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة وقد جاءهم الأمر وهم في الصلاة بالتوجه إلى الكعبة يبقى لا يجوز بعد ذلك أن يتأخروا، لهذا قالوا سمعنا وأطعنا فداروا وهم كذلك. هكذا الصحابة لما بعث نبي مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ماذا كان من الصحابة؟ مباشرة طب شوفوا هو مين يا جماعة طب شوفوا هو مين اسألوه طب إمتى حصل طب إيه الدليل طب نزلت الآية طب نزل النص طب ما كذا أبدا، إنما أخرجوا ما في بيوتهم من خمور وأراقوها في الطرقات. يبقى إذا أردت أن تعرف منسوب الإيمان فانظر أين أنت من أمر الرحمن سبحانه وتعالى انظر أين أنت منه. سمعنا وأطعنا ولا تلكأنا ولا تلعثمنا ولا تعثرنا ولا تبالي بأحد أمام أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره وإن كانت لكبيرة. هذا الأمر ولب الشريعة يا إخواني وزبدة التكليف، ولهذا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالذين هدى الله ليس عليهم شيء كبير، ولهذا يبذل ما يبذل لي في الشريعة ولطاعة الله ونفسه طيبة بذلك. ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر أبقيت لهم الله ورسوله، عادي ما جهد نفسه جهد نفسه ربما قبل لكنه صار من الذين هداهم الله بل أعلى من هداه الله في هذه الأمة، ولهذا عاد أبقيت لهم الله ورسوله. رجع إلى زوجتي إيه رأيك إحنا ناويين كده تصدق كده 500 جنيه 500 جنيه مثلا مش بمالي كله، ما رجع ولا رجع إلى ابنه ولا رجع إلى ابنه. طب ضيع أولاده؟ ما ضيع أولاده، كيف يضيع والله عز وجل؟ ما من صباح في الحديث الصحيح إلا وينزل ملكان يقول أحدهما وظيفته بس اللهم أعطي منفقا خلف، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلف، ورب يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هيرجع إلى من؟ قوي عظمة الثقة بالله عز وجل فأنفق وتصدق. ما يرجع، أبقيت لهم الله ورسوله. فالصحابة رضوان الله عليهم خيرية هذه الأمة أمة الصحابة أبرزها يا أخواني هذا المعنى، أبرزها هذا المعنى. خذ هذا الخاتم فانتفع به، قال كيف أخذ شيء ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لكن تعال انظر إلى أفراحنا إلى أطراحنا انظر إلى غير ذلك، قد تجد الفتاة اليوم منتقبة ولكن أول ما يأتيها الشاب الملتحي تقول لا أنا ما أريد ما تنشب منها. ليه؟ لأنه يوم العرس لن يكون هناك شيء من الرقص والطبل والتزين وغير ذلك، أنا أو يؤجلون النقاب، قد تؤجل المرأة النقاب إلى ما بعد العرس لأن نقابها يمنع ليلتها وأنسها في هذه الليلة. نعم.
وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم.
إلا على الذين هدى الله فما يصعب عليهم شيء. فزت ورب الكعبة والدم يسير. فزت ورب الكعبة ماذا بعد النفس؟ فزت ورب الكعبة. أتحب أن تكون في أهلك ووالدك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أهلي ومالي. إذن ما في خيرة في هذا الباب. وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا هو الدرس العظيم من دروس تحويل القبلة. لماذا؟ ما أمر الله أولا بالتوجه إلى الكعبة؟ لماذا؟ لماذا ما أمر الله أولا؟ الجواب لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالله يربي المؤمنين. الله يربي المؤمنين. ومن هذه التربية هذا الابتلاء في الامتثال. هذا الابتلاء في الامتثال. نعم.
وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم.
لما تنازع الرجلان وحديثه في عند البخاري في دين فكشف النبي صلى الله عليه وسلم السترة ثم قال يا فلان. قال لبيك رسول الله. قال ضع شطرة نصف المبلغ تنازع عنه. قال فعلت يا رسول الله. ثم قال آخر قم فقضه. خلاص انتهت المسألة. ضع شطرة. قال فعلت. فعلت يا رسول. فعلت. فعلت مش سأفعل. فعلت يعني الموضوع انتهى. فعلت يا رسول الله. فعلت. هكذا الصحابة يا اخوان. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا
بتوفيقه. أسأل الله يهدينا وإخواننا إلى سواء السبيل. أسأل الله عز وجل يهدينا وإخواننا إلى سواء السبيل وأن نكون من الذين هدوا إلى الطيب من القول هدوا إلى صراط الحميد. هداهم الله عز وجل إلى حسن الاعتقاد وإلى الطيب منه وإلى الطيب من العبادات وإلى الطيب من المعاملات وإلى الطيب من الأخلاق وإلى الطيب من الامتثال وإلى الطيب في كل شيء. أسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم كل طيب وأن يكره إلينا كل خبيث. نعم.
وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك انتهى.
يا سبحان الله يا إخوان. يعني هذا لب الشريعة. ده الخلاصة. يعني خلاصة القرآن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا التكليف كبير إلا على الذين هدى الله. ده الخلاصة يا إخوان. ولهذا الأمة ابتليت بهذا النسخ. شوف نسخ من إلى توجه إلى بيت المقدس ثم إلى القبلة إلى الكعبة. لماذا لا يكون من الكعبة إلى الكعبة ابتداء ثم نسخ آخر عندنا لما نسخ حكمه وبقي لفظه. نسخ الحكم وبقي اللفظ وقرآن ومن أنكر الآية المنسوخة من المصحف كفر بعد العلم بها. يبقى إذا نسخ حكم وبقي لفظ ثم تبتلى أكثر بما نسخ لفظه وبقي حكم. آية في القرآن نتلوها وهي منسوخة وآية نسخت لفظا ونعمل بها حكم. في الرجم عندنا آية نسخت آية الرجم ومع ذلك نعمل بها حكما. وتوجد الآية عندنا في القرآن لفظا وتنسخ حكما. قد يقول قائل طيب إذا كان أمر كذلك على ما بقي القرآن المحكم فما نسخ حكمه نسخ لفظه وما بقي حكمه يبقى لفظه. لكن ينسخ حكما ويبقى لفظا أو ينسخ لفظا ويبقى حكما؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا هو المراد. هذا هو المراد. ولهذا اجمع قلبك على ماذا؟ على ابتغاء وجه الله. هذا واحد. اثنان على العمل بالشريعة. متى صح لا تفكر ما تستشير استشارة استخارة فين؟ في الأمر المشتبه. أما في أمر أمر الله به أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هذه ما تسفي. المرأة تستخير في حجابها يا أخوان، المرأة تقول أنا أستشير واستخير، إيه رأيك يا زوجي أنا أريد الحجاب؟ لا بس خليه شوية، ما نعدي فرح الولد ولا نعدي فرح البنت ولا. ما تستشيري زوجك في الحجاب، الحجاب أمر من الله، كيف تستشير أمة الله في أمر الله؟ كيف؟ وكيف يستشير عبد الله في أمر الله؟ لكن الأمر الذي يدخل فيه الاستشارة هو ما اشتبه عليك أمر، إما من جهة حكم وإما من جهة تتعلق بالحكم، لكن من جهة تدخل فيها الاستشارة. أنا سأحج، بلغ مالي ما أحج به والاستطاعة، ولكن أحج طيران ولا أحج بري؟ إيه رأيك عبد الحميد؟ نجلس نستشير كده، نرجع نستشير، إيه رأيك بري؟ إيه رأيك روح مع الحملة الفلانية ومع الحملة العلانية؟ أنا ما أستشير في مسألة أحج ولا ما أحج، إنما المسألة فين؟ في مسألة الوسيلة، إن هذه ماشي يدخل فيها استشارة، بري جوي بحري هذه يدخل فيها الاستشارة، أكون مع من ولا مع من ولا مع من هذه يدخل فيها الاستشارة. لكن أصل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فمن بلغ حد الاستطاعة وجب عليه حج. ما تستشير أحد في أنك تصلي جماعة أو تصلي في بيتك، ما تستخير في أنك تترك السجارة اليوم ولا تتركها غدا أو تبقى مواصلا الشرب، هذا ما ينبغي، إنما فيما بان أمره وعرف الحلال فيه من الحرام فإنه يجب على الإنسان أن يمتثل وأن يقول سمعنا وأطعنا. إنما الاستشارة تكون أنا عندي ما شاء الله مثلا أختان صالحتان فأستشير وأستخير، مثلا هذه البنت ولا هذه البنت مثلا، أو الارتباط بهذه البنت بعينها، أنا أريد صالحة لكن هذه البنت تكون بركة علي أم لا، فالاستخارة والاستشارة في مثل هذا. لكن أن أخذ صالحة وأخذ متبرجة، أستخير هذه البنت متبرجة أخذها إن شاء الله وأدعوها بإذن الله إلى الحجاب وتكون زوجة وأجر، يبقى زواج وأجر، تكون في ميزان حسناتي، ومن يدرك أنها تستقيم؟ هل الاستقامة في يديك؟ ليست في يديك. أو الأخت مثلا تستخير في رجل لا يكون صالحا ولكن عنده مال فتقول إن شاء الله أنا سأؤثر عليه. نعم.
وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، كما في الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم،
أي صلاتكم إلى بيت المقدس. لماذا يا أخواني؟ لأنهم صلوا إلى بيت المقدس بأمر وشرع ولا لا؟ طيب ما حكم الصلاة يومها إلى الكعبة؟ باطلة، كما أن الصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة باطلة. فالواجب عليك أن تمتثل الأمر، أن تمتثل الأمر. ولهذا صحت صلاة الصحابة لما صلوا جزءا من صلاتهم إلى بيت المقدس لما لم يصلهم الخبر، فصلوا جزءا إلى الصلاة صحيح، لأنهم صلوا بالإيه؟ بالأمر. ثم لما جاء بلاغ النسخ توجهوا وعدلوا إلى القبلة. ولهذا لو كان الإنسان يصلي إلى قبلة يجتهد فيها ثم جاءه من قال ليست القبلة هكذا، القبلة في الجهة الأخرى، وجب عليه أن يتوجه إلى القبلة التي دل عليها. نعم.
وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
ومنه أخذ أهل السنة والجماعة هذا الدليل، أخذوه على ها على ماذا؟
أن الأعمال من الإيمان،
على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن المراد هنا وما كان الله ليضيع صلاتكم، فما أطلق على الصلاة إيمان إلا وهي منه، إذ لا يليق ولا ينبغي أن يطلق الإيمان على ما لا يدخل فيه، على ما لا يدخل فيه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان، بخلاف الآيات الأخرى والنصوص الأخرى أيضا. قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عليهم، والذين هم للزكاة فاعلون، كل هذا من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كل هذا من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، حديث أبي هريرة في الصحيح، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأرض عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. في حديث وفد عبد القيس أيضا في الصحيح أن النبي قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وهكذا كل هذا من الإيمان، فكيف نخرجه من الإيمان؟ نعم.
وقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يضيع أجورهم فإن الله أرحم بهم من والديهم. قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينظر أمر الله، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم من أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية انتهى.
ويمثلون بهذا في نسخ القرآن للسنة، فنتوجه إلى بيت المقدس كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح، ثم نسخ هذا بالقرآن. ونسخ السنة ونسخ القرآن بالقرآن هذا الإشكال فيه، ونسخ السنة المتوترة بالسنة المتوترة لا إشكال فيه، ونسخ السنة بالقرآن لا إشكال فيه، ولكن وقف العلماء عند نسخ القرآن بالسنة وعند نسخ المتواتر بالأحاد. والصحيح أن كل من عند ربنا وأن كله وحي وأنه ينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة المتواترة بالآحاد، فكل ذلك شرع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبريل عليه السلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره
قبلة.
وفي الحديث الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لأهل المدينة ومن في سمتها.
أي فعلى بين المشرق والمغرب هذا لأهل المدينة، وليقال هذا مطلقا فقد يكون بين الشمال والجنوب في بعض الأماكن. نعم، لأننا نتوجه إلى جهة القبلة وليس إلى عين القبلة، ولهذا من كان عند الكعبة لزمه التوجه إلى عينها، فلو الكعبة أمامك ثم انحرفت عنها قليلا بطلت صلاتك. ليه؟ لأنك تعين الكعبة. أما نحن الآن نصلي إلى جهة ولا إلى عين يا أخوان؟
إلى جهة.
الكعبة هذه كم حجمها وكم حدها؟ هذه أمطار، فهل كل الناس يتوجهون إلى هذه الأمطار؟ لا شك، لكن إلى جهة الكعبة. ولهذا يغتفر بعد التحري لو وقع شيء يسير في يمين شمال كذا إلى آخره، هذا مما يغتفر فيه. نعم.
فعلى من نعم. كان
ما في شيء اسمه عرف، لا نجتهد، ما في عرف. كيف ما في العرف؟ ما له دخل في الكعبة، ما له دخل في القبلة، إنما الناس يعتمدون على أشياء وسائل، من ذلك البوصلة. فالبوصلة المنضبطة هذه نعمل بها ونمشي عليها. نعم، كيف يعني تخالف؟ كيف نرجح؟ هل بوصلة الهاتف أقوى ولا البوصلة اللي هي مثلا اليدوية اللي تشترى؟ لكن المهم احنا نتفق على أننا نجعل القبلة على وفق البوصلة هذه. نعم. حسب البوصلة، فالبوصلة أخذت اليمين قليلا يبقى اليمين قليلا، لأننا نجتهد، وهذا أضبط الاجتهاد، هذا أضبط الاجتهاد. نعم.
قال فعلى من كان مشاهدا،
لكن مثلا التوجه وليكن مثلا التوجه كذا، فيعني محتاج واحد يقول لا كمان شوية أو نبقى كذا، مثل هذا يخطف، لكن احنا توجهنا إلى الجهة. لكن ما تأتي مثلا تكون القبلة مثل ما نصلي هكذا، واحد يقول القبلة بالخلف أو القبلة إلى هذه الجهة مثلا، لا، لكن يغتفر شيء يسير، يعني أنت متوجه إلي لكن مثلا قد تحتاج إلى شيء يسير مثلا مما قد يقع فيه نزاع أو ما يقع فيه، فمثل هذا يغتفر. نعم.
فعلى من كان مشاهدا للكعبة استقبالها وغير الشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. وقوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم.
الله أكبر. نعم.
أي استقبالكم الكعبة ولكنهم يكتمون ذلك، وما الله بغافل عما يعملون تهديد ووعيد.
فرق بين قومين، بين قوم قالوا سمعنا وأطعنا وابتلاهم الله عز وجل فنجحوا لأن الله هداهم، وبين قوم يعلمون الحق ومع ذلك يعيدونه وينصرفون عنه قصدا. خلاصة التكليف هو هذه المسألة، خلاصة الفرق بين البشر كلهم يهود نصارى مسلمون مجوس كذا هو هذه المسألة، خلاصة الفرق بيننا كأخوة هو هذه المسألة. ما المسألة؟ أين أنت من التكليف؟ أين أنت من سمعنا وأطعنا؟ واحد سمعنا وأطعنا الآن، واحد سمعنا وأطعنا الليلة، واحد سمعنا وأطعنا غدا، واحد سمعنا وأطعنا بعد أسبوع، واحد سمعنا وطعنا بعد سنتين، واحد سمعنا وطعنا بعد 10 سنوات، واحد ما في سمعنا وطعنا، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. يأتينا الأمر من فلان عصينا، يأتينا الأمر من علان أطعنا. وإنهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هذا الخلاصة، هو الفرق بين المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم وبين المغضوب عليهم والضالين. نعم.
قوله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يقول تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، بكل آية معجزة، ما تبعوا قبلتك يعني الكعبة، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب، والنصارى تستقبل المشرق، وقبلة المسلمين الكعبة. وقوله تعالى ولئن اتبعت،
إذن الله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ليه؟ لأن المسألة عندهم ليست طلب آية، حتى إذا أتيتهم بالآية قالوا سمعنا وأطعنا، إنما المسألة عندهم عناد. والمعاند لو أتيته بكل آية ما تبع ما أنت عليه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك. المسألة ليست هي نقص آية أو عدم وصول دليل، وإنما المسألة هي العناد. وعليه أهل السنة والجماعة لا يرون مناظرة أهل البدع، لأن أهل البدع لا يطلبون الآية ولا يطلبون الحديث ولا يطلبون النص، حتى قلت تعالوا استمع بكم إن كنتم على حق كذا إن كنتم على الباطل كذا، ما يريدون الآية، هم يريدون نصرة قولهم، يريدون نصرة قولهم. ولو أتيتهم بكل آية ما تبع ما أنت عليه. ولهذا انتفع بهذه القاعدة، جيكوا عندك تعال نروح طر، تعال نروح للشيخ فلان الفلاني، وأنا أظن بالشيخ إن شاء الله إن ظهر له الحق سيرجع، وتعال نذهب إليه. ما تذهب، إياك أن تذهب، لن يستبع، لأن الشيخ لو أراد الحق لسأل عنه، والشيخ ما يريد، أي شيخ يريد أن يبقى شيخا، وأنت أمام طالب صادق، من أنت؟ تعلم، تأدب، من أنت؟ أنت نسيت نفسك؟ نسيت أنك كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا؟ هذا الذي يريدونه يا أخوان. كما طلعت حوارا بين بعض الإخوة، مع أنهم ما يحضروا كثيرا، وبعض هؤلاء المشايخ، وهو يناقشه في مسألة، من أنت؟ من أين أنت؟ وفي النهاية لما عرف من هو، انظر بقى من أنت، أنت صغير، أنت حدث، أنت ما أدري أنت. طيب ولو كان صغيرا، إذن هؤلاء ولو أتيتهم بكل نص، ولهذا أنت تأتين بالإجماعات استجابوا، أتيتهم بكتب أهل السنة رفعوا بها رأسا، المسألة ليست عندهم هل. ليست المسألة هي نقص دليل وغياب دليل حتى تقول أنا سأبلغ دليل. أما من جاءك دق عليك الباب، يا أخي طلعت، نعم يا أخي طلعت، جزاك الله خيرا، أنا رجل أبتغي الهداية وأنا اختلط علي الأمور، يا شيخ طلعت أنت في البلد على قول، والناس دي على قول، والناس دي على قول، أنا شيخ طلعت احترت، بارك الله فيك، دلني علمني، كان عندك حق بين لي. الشيخ طلعت ماذا سيصنع؟ حتى لو هو مع الحزبين ليلا ماذا سيصنع؟ يقول تفضل يا أخي، مرحبا بك، تفضل تفضل، نفطر الأول بس كده ونشوف الموضوع. لا أريد بس يا أخي نفطر الأول كده، نفطر الأول بس، إيه ده كده إن شاء الله موجود كل شيء بس نفطر الأول. هذا الذي جاء يطلب الهداية تجعله تفتح له كل الأبواب، ما تقول له أنت أصلا ضال، أنت منحرف، أنت ما لا، لأنه جاء يطلب. فمن جاء يطلب فلا تمتنع ولا تكتب. أما تعالى إلى الأخ الفلاني، تعالى إلى الشيخ علاني، تعالى إلى 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 آخره، ما تتعب نفسك، لأنك لو أتيته بكل دليل ما تبعك ولا تبع دليل، لأنه لو أراد ما احتاج إليك. الشيخ هذا عارف، الشيخ هذا عند الكتب، لو أراد موجود، موجود، ما يحتاجك أنت، أنت الذي تدل على الدليل. لو كان كذلك لقال أيها الناس من كان عنده شيء يخالف هذا الكلام فليأتيني وأنا صاغر للدليل. نعم، ولو شوف سبحان الله. ولهذا المسألة ليست مسألة قبلة يا إخواني، المسألة مسألة ماذا؟ المسألة مسألة انقياد، مسألة أصل في الإنسان. ولهذا قال سبحانه ها وإن كانت كبرته إلا على الذين مين طلبوا العلم. هذا الله، دي أعم من طلب العلم، اللي قد تطلب ولا تهدى. هل العلم يستلزم الاهتداء؟ قد يكون عند الإنسان علم ولا تحصل هداية، ولهذا هذا الله يبقى ضمنها العلم والامتثال. إنما العلم قد لا يكون معه الهداية لوجود موانع عندك، وإلا فالعلم الحمد لله سبيل عظيم من سبل الهداية، لكن المانع عندك، لست الأرض الطيبة التي تقبل. نعم.
وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فيه تحذير الأمة من مخالفة الحق واتباع الهوى.
الله أكبر، الله أكبر. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، دليل على الإعذار بالجهل، أن الإنسان قد يسلك سبيلا غير صحيح لكنه جاهل بها. ولكن الله قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فهذا فيه دليل على الإعذار بالجهل لمن قصده الخير ولمن تحرك لطلب الحق لكنه أخطأ، لكنه أخطأ. ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، بين مسائل الاعتقاد وبين غيرها. نعم.
قوله عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
هذه آيات عظيمة يا إخواني، هذه الحقيقة آيات تبين كما قلت لكم أصل قضية الخلق، ولماذا يتفاوت الناس في ذلك وتفاضل الناس. هذا يا إخواني محل التفاضل، ها هذا محل التفاضل. في شبهة يبقى نقدم الحق والدليل ولو كنا نهوى غير ذلك بقلوبنا، ولو أن قلوبنا دعتنا إلى غير ذلك. وفي الشهوة إني أخاف الله، رجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طب وفي المال إني أخاف الله، في باب الشهوات كله ها، رجل دعت امرأته ذات منصب وجمال إنه ربي أحسن مثواي، ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلينا وأكون من الجاهل. معاه محمول، ما فيش حاجة مساومة، فيش حاجة مساومة، جاء المنظر خلاص غض البصر. طب ما معك أحد ولا، لكن معي ربي، معي ربي. يبقى في باب شهوة، في باب شهوة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلينا وأكن من الجاهل. إلا تصرف عن هذا الشر أصب وأقع في هذا، لم تصرف عن هذه المرأة أصب. أخ يجيب امرأة تعمل عنده في المحل لأن أنا صراحة بتاخد 250 جنيه، لكن أجيب أخ بياخد 750 جنيه، مش لاقي أخ كل أخ 750 بألف جنيه، فأنا أجيب بنت. يا الله استدرجك الشيطان، 250 جنيه لا يفي المحل، ما تجيبش بنت، تجلس البنت وتحاسب البنت وتخلو بالبنت وتذهب بالبنت واعملي شيء يا بنت وهات يا بنت وكذا يا بنت، راحت الايه. يبقى اذا ما تساوم على الا اذا كان بنت لها عمل خاص خاص بالنساء، عندك مشروع خياطه ولا مشروع كذا وجايب بنات ونساء مع بعض ضهن البعض، فاحذر هذا، انه ربي احسن مساوي، رب السجن احب الي، رب الفقر احب الي مما يدعونني اليه. يبقى الانسان في باب الشهوات يمتثل هذه الايه، الشهوات في باب الشبهات سمعنا واطعنا، ولهذا الامامه في الدين منعقده بالصبر واليقين، باليقين الذي يصادم الشبهه وبالصبر الذي يصادم الشهوه، وهنا يظهر معدن الاستقامه، يظهر معدن الاستقامه. فالتفاضل بين البشر في نحو هذه الآيات، هناك قوم يعرفون الحق ولكنهم يكتمونه، هناك قوم لو أتيتهم بكل آية ما استجابوا لك، وهناك قوم ما إن دللتهم على الآية إلا قالوا سمعنا وأطعنا. نعم.
قوله عز وجل: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر الله تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، وأن ما جاء به هو الحق، ولكنهم يكتمون ذلك وهم يعلمون. ثم قال تعالى: الحق من ربك، أي هذا الحق من الله لا شك فيه، فلا تكونن من الممترين الشاكين. قال الربيع: لا تكن في شك، فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبل.
الله أكبر. لا تكن في شك فإنه الحق، لا تكن في شك فإنه الهداية، لا تكن في شك فإنه أمر الله، لا تكن في شك فإنه أمر رسول الله، أمر الله وأمر رسوله، أنت في شك؟ ولهذا ما تشك في منهجه، ما تواجه الناس بمنهج مشكوك فيه يا أخواني، واجه الناس بمنهج قطع يقيني، لا تشك في هذا، لا تشك، لست في شك من دين. أما كان السلف يقول أهل البدع تعالى أناظرك، قال لست في شك من ديني، لست في شك من ديني، يا جاهل يا كذا، قال لست في شك من ديني. أعظم نعمة أن تكون على منهج لا شك فيه، أن تكون على منهج ليس فيه قولان لأهل العلم، أن تكون على منهج قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا أعظم شيء. واجه البشر كلهم، واجه البشر كلهم بهذا المنهج، وهذه أصول السنة التي لا ينبغي لطالب العلم أن يمل من تكرارها، أن يمل منها. الأصول مكررة في القرآن كثيرا، الأصول مكررة في القرآن، القصص مكرر في القرآن. لماذا؟ وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبته بفؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم.
قال ابن جرير: هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به، والمراد به غيره.
نعم.
قوله عز وجل:
أي فلا تكونن من الممترين، والنبي لم يكن من الممترين، إنما هذا من الإيه، أراد الله عز وجل أن يعلم الأمة في أمره صلى الله عليه وسلم، ولهذه علة. فبعض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يواجه ويخاطب هذه الأشياء، وإن كان إن شاء الله لا يقع منه ذلك، لشرف هذه الأوامر، فلشرف هذه الأوامر وعظمها وجه النبي بها، وإن لم يكن ذلك حاصل من رسول الله. لما قال تعالى: ولو لئن أشركت ليحبطن عملك، هل النبي يتصور من وقوع شرك؟ أبدا. والمعنى: من أشرك ليحبطن الله عمله كائنا من كان، ولم يقع هذا من رسول الله، فدل هذا على عظم الشرك، لأن النبي وجب هذا الخطاب: لئن أشركت لأحبطن عملك، وإن لم يقع الشرك منه فاستيقظ وانتبه، فالأمر خطير، فالأمر خطير. فيبقى إذن هذه فائدة لماذا خوطب النبي بهذا، أو توجه الخطاب والسياق إلى النبي مع أن ذلك لا يقع من النبي، لأن الأمر عظيم. ولهذا استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل: في هذا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقن لعدتهن. والمعنى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها النبي، أنت ومن معك، ولهذا جاء الضمير بعد ذلك إذا طلقتم، وكان المقتضي يا أيها النبي إذا طلقت، لكن يا أيها النبي إذا طلقتم، فكان النبي المواجه يا أيها النبي، والحكم عام، دليل على عظم هذه العقدة التي تكون بين الزوج والزوجة، وأن أحكام الطلاق أحكام عظيمة. يبقى هنا الشيخ فيصل يقول: قال ابن جرير: هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به والمراد به غيره. وهكذا. نعم.
قوله عز وجل: ولكل
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون. هل النبي صلى الله عليه وسلم في شك أو يتصور منه شك؟ نعم.
قوله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة
ووجهة الله
ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال مجاهد: لكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة.
يعني بعد ما بعثه صلى الله عليه وسلم كل ينبغي أن يتوجه القبلة، يعني أن يتبع النبي وأن يؤمن به وأن يتبعه في قبلته. نعم.
وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالطاعات أينما تكونوا أنتم وأهل الكتاب، يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم.
والله يا إخواني، الآية الواحدة تكفي من كتاب الله. كيف بالربع يا إخواني؟ مثل ما نأتي نعلم إخواننا التجويد مثلا، أخذ بالك التجويد، أنت لو أتقنت ربع واحد من القرآن خلاص ماشي معك في كل القرآن. الغنة هي الغنة، المد والمد، القلقلة هي القلقلة، صفة الحرف هنا هي صفة الحرف هنا. ما أظن أن تأتي بربع في القرآن ليس فيه يعني يغادر حرفا، كل الحروف عندك في الربع الواحد تأتي بالحروف كلها. خلاص إن أتقنت ربعا في القراءة جاءت مخارج الحروف بصفاتها أحكام التجويد أو كذا، خلاص ماشي معك في كل القرآن. ويبقى الباقي من باب التأكيد، من باب التأكيد على ذلك. كذلك لو تأملنا الآية، لو تأملنا الربع الواحد سبحان الله، وجدنا فيه الأحكام كلها، وجدنا فيه الدين كله. أقصد الأحكام من جهة أصولها والدلالة على مصادر استدلالها وغير ذلك، وليس بلازم أن تكون كل فروع الأحكام، يعني الربع الواحد يكون فيه بيوع وفي طلاق وفي جهاد وفي كذا كذا، لكن فيه أصول الاستدلال في هذا، وأصول التوجه في هذا، وأسس الاستدلال في هذا. فربع واحد كيف بالقرآن كله؟ كيف بالقرآن كله؟ لكن هذا لمن له قلب أو ألقى السمع وشهد. إخواني والله الحجة سبحان الله مقامة علينا، يعني ما الذي ينقصنا يا إخوان؟ ما الذي ينقص الأخ؟ خصوصا 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 الأخ بقى الخاص، الأخ السلفي، الأخ اللي بيقول سمعنا وطعنا، الأخ اللي بيقول كل خير في اتباع من سلف، الأخ اللي على السنة. ما الذي ينقصك؟ شيء بسيط جدا، أن تستقيم من جهة العمل. قد يكون عندك من جهة العلم الحمد لله، لكن من جهة العمل ما لك أخ يقع منك المخالفات، ما لك أخ يقع منك الإعراض، ما لك أخ يقع منك التلك، ما لك أخ يقع منك الشروط، ما لك يا أخ قد تستمع لبعض البدع يوما ما، ما لك يا أخ قد تشك فيه ليه؟ لماذا؟ فنحن إلى مزيد من العمل أكثر بكثير من مزيد إلى العلم. قد يكون العلم الذي عندك الحمد لله كاف في استقامتك، لكن يبقى العمل. ولهذا قد يقع التفاضل بيننا كثيرا في هذه المسألة، في هذه المسألة. يعني ممكن تجد سبحان الله وجبة علمية كبرى، وأول ما تخرج من باب المسجد الأخ هذا ما يكلم أخ هذا، الأخ هذا ما إيه، وأخوك على السنة مثلا، أصوع من معاي إن لم تكن هذه التي تغفر لصاحب السنة هذا. ومن متى تدفع سيئة الإنسان بها؟ سيئة إبراهيم هذا معي، إن لم تدفع سيئة إبراهيم اللي جاي من بالقاسم الفجر وسيب أولاده سيب كذا وجالس بجواره عن يميني، ها؟ إن لم تدفع سيئة إبراهيم، ومن سيئة من اللي تدفع يا إخوان؟ سيئة سيئة أبو جهل ولا سيئة مين؟ على أمال سيئة هذا خلاص. يبقى إذ لم تكن سيئة هذا هي أول سيئة تدفع بلا تردد، أمال سيئة من التي تدفع؟ ننتظر من إن شاء الله متى ننفذ ونطبق ادفع بالتي أحسن السيئة، أمال متى نطبق العفو، أمال متى نطبق مع أخ من الذي خيرهم الذي يبدأ بالسلام، مع من طيب يا أخوان، مع من طيب، مع من؟ لم يكن هذا الأخ اللي عن يميني والأخ اللي أمامي والأخ اللي جاي هذا والأخ اللي طارق أولاده والأخ اللي، إذ لم يكن هذا طيب. فلهذا أقول نحن في حاجة إلى مزيد مزيد عمل منه إلى مزيد علم. قد يكون الحمد لله العلم الذي عندك في الجملة والحمد لله تنضبط به أمورك، أمورك أنت عرفت منهجك والسنة وعرفت في الفقه، وإن لم تعرف كل المسائل لكن عرفت كيف تستدل في الفقه وكيف تقول سمعنا وأطعنا إذا جاءك النص ولا تعارضه وابتعدت عن البدع، وفي المعاملة الحلال والحرام عرفت الحلال والحرام، العلم العمل 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 هذا المعاملة بهذا العلم الصدق والرفق والمحبة أين هذا؟ إذا نحن أحوج في هذا الباب من كثير من العلم، من كثير من العلم. الأخت في المنزل مع زوجها ما الذي ينقصها؟ العمل. هذا الأخ مع زوجته ما الذي ينقصه؟ العمل. أحد الأخوة بيقول لي يعني يا شيخ يعني زوجتي بتحب القراءة فيعني تدلني على كتاب مثلا يكون فيه كيفية يعني معرفة نفوس نفسية الرجل نفسية المرأة. قلت له أنت عايز كتاب في نفسية الرجل وفي نفسية المرأة ولا في نفسية محمد وزينب؟ طب هي تقرأ في نفسية الرجل بس، ده زوجها إبراهيم زوجها أحمد، عايزين كتاب في نفسية أحمد. فمسألة بقى انشغلنا بمسألة الكتب اللي هي ايه في المريخ اللي هي في الهوى اللي هي ليس لها واقع، اللي بيكتبوا بقى التربويون ونفسية الرجل ونفسية المرأة ونفسية من عادر ايه وايه، كل الكلام ده كلام في الفاضي. يا ما درس هذه وتربية وعلم نفس المومي وعلم نفس تعليمي وعلم نفس كذا وعلم نفس وتربية مقارنة وكل هذه النظريات والأشياء التي هي، لكن أنت تحتاج إلى شرع توجه به نفسية من؟ محمد، أو تواجه نفسية خديجة، نفسية الشخص الذي معك، شخص معك يقف على باب المطبخ الطبق هذا لما غسلته مفتح على كل حاجة، فرشة مطبخ كذا كذا، هذا واحد كيف تعمل معه؟ أو آخر لا له دعوة مطبخ ولا فرش ولا عيال ولا أولاد ولا أي حاجة في الدنيا، ده بالعكس. طب كيف تعمل معه؟ شخص آخر أمه هي كل شيء ولو بالمعصية، شخص آخر رابع خامس عاشر مئة ألف، يبقى لابد أن يكون مع إنسان زاد شرعي، زاد شرعي. إنما أقرأ مئة كتاب في نفسية الرجل نفسية المرأة ما أدري إيه إيه إلى آخره، يبقى ماذا يا إخوان؟ نحن نريد نفسية محمد، نفسية إبراهيم، نفسية خديجة، نفسية زينب. كل واحد فينا له تعامل معين ونفسية معينة، نفسية معينة. أخ يأخذ زوجته في أحضانه ويواسي والآخري وأخ آخر لا، هذا من كبير. شوف يا ابني اوعى تضعف أمام المرأة، المرأة دي أصل نفسية أصل. شوف أنا أبويا قال لي زمان أصلا إن المرأة ما أدري إيه، فأنت لو جيت حتى لو بتحب المرأة اوعى تقول لا بحبك، ولو حتى كذا كذا اوعى تقول لها مش عارف ايه، اصل المرأة دي اذا لم تنكسر شوف شوف اذا لا. من الذي علمك هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول. فاذا نحن في غنى عن كل هذه الكتب التي وضعها غرب او شرق، او وضعها اناس درسوا كما يقال علوم نفسية من جهة تربوية من جهة تعليمية ولم يدرسوا الشريعة. وعندنا والحمد لله كل شيء، كل شيء عندنا، جميع الابواب عندنا. امرأة تكسر إناء وهي خير أم، وهي خير امرأة في الأمة تكسر إناء، كيف كيف استعوعبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا امرأة إن غضبت قالت ورب إبراهيم، وإن رضيت قالت ورب محمد، والزوج يدرس النفسي ويدرس كذا. عندنا امرأة تعلم. فانظروا قدر الجريح حديثة السن تحب الله. انا عايز اعلم الرجال انه هذه البنت او هذه المرأة او هذه كذا لها طبيعة خاصة، نفسية خاصة غير نفسية مين جايب امرأة 60 سنة، فرق بين 60 سنة وبين 16 سنة. فانظروا قدر الجريح حديثة السن تحب الايه، تحب اللهو. يبقى هذه فيها امور، هذه فيها امور نفسية، نفسية ده احنا عندنا الشريعة فيها. ما لأراك منكسرا يا جابر، نفسية، معالجة نفسية، ثم يعطيه ما يرفع هذه النفسية، إن أباك ينقل إلى مثل هذا. نفسية من المواساة. فإيه علم نفس تربية؟ يا ما سبحان الله، دراسة الناس وفي النهاية تجد زبالة الأفكار وحثالتها. إنما البيت يسعد بماذا؟ بدراسة الشريعة اللي فيها كل شيء، فيها كل شيء الحمد لله. نعم.
وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالطاعة أينما تكونوا أنتم وأهل الكتاب. يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية كقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قوله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قيل إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ، لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام.
الله أكبر، هذه فائدة، هذه فائدة. ومن حيث خرجت فوالجك سترى المسجد الحرام، وقبلها ومن حيث خرجت، قال إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ، لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام. إذ بعد 16 شهرا أو 17 شهرا نزل تحويل القبلة كما في حديث البراء عند البخاري، فكان هذا أول نسخ وقع في القرآن. نعم. والله يربي أولياءه ويربي عباده ويختار له، ما كان لنا الخيرة من أمرنا. يا الله يا أخوان، سبحان الله، شريعة اصطفاها الله لنا واختارها الله لنا، بعد هذا نستشير أبدا؟ فإذا اشتبه علينا أمر لم يأتي به النص في الكتاب أو السنة، ها، لجأنا إليه فاستخرنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاش أو قال عجل أمري وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. سبحان الله، يعني فيما لم يرد به الأمر والنهي بقي ماذا؟ مسرح اللجوء إلى الله. ولهذا كان أمر الاستخارة أمرا عظيما. إذا متى ينفك المسلم عن ربه؟ أبدا لا. فاختار لك شرعا امتثله، فلما لم يختر لك هذا الأمر في نص من كتاب أو سنة فصلي واطلب خيرته أن يختار لك وأن يوفقك وأن يسددك. ولهذا ما تندم على أمر أقدمت عليه بعد استخارة واستشارة، حتى لو وقع خسارة اعلم أنها المربح، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. شيخ والله أنا استخرت واستشرت وتزوجت المرأة وطلعت، اعلم أن هذا الخير لك. كيف هذا الخير؟ أما استخرت واستشرت، اعلم أن هذا الخير لك. وما يدريك أن الخير كله نعم تساق، قد يكون الخير لك في غير هذا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر. يبقى الخير فيما تكرهه أنت، قد يكون كره ثقيل. اوعى تندم، إياك تندم، تندم، استشر، استخر، ولو حصلت خسارة، ولو حصل فجيعة، طالما استخرت الشرط فقد يضر الله عز وجل عليك من الشر ما لا تعلم، والله يعلم وأنت وأنتم لا تعلم. نعم.
وقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فاخشوهم واخشوني.
فلا تخشوا
فلا تخشوهم واخشوني. قال ابن كثير. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه للكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. انتهى. وعن مجاهد وقتادة في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم.
يعني انتبهت من الآية دي تاني معلش، ها ماذا فهمت من هذه الآية؟ لئلا يكون الناس عليكم حج إلا أن تتوجهوا إلى القبلة. ها عندهم في كتبه من الأمة دي من صفاتها أن تتوجه إلى القبلة. طيب ليه لم تتوجهوا؟ إذن أنتم لستم على حق، لأن عندنا في كتبنا أن هذه الأمة من صفاتها أن تتوجه إلى القبلة. طيب هذه مسألة. ولئلا يحتجوا أيضا من جهة أخرى بموافقة المسلمين في التوجه إلى بيت المقدس أننا على الحق، تبعتم قبلتنا، إذا نحن قبلة الحق. فالمراد بهذا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أي أن توجهكم إلى القبلة يقطع الطريق عليهم من جهتين. الأولى أن صفتكم عندهم التوجه إلى القبلة والكعبة، فإن لم يحصل هذا احتجوا عليكم، أو تفعلون هذا وتتوجهون معهم إلى قبلتهم فاحتجون عليكم بأنكم تابع لنا، وهكذا. نعم.
وعن مجاهد وقتادة في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، قال هم مشركوا العرب، قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم، قال الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني. وقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم أي بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام.
يا الله يا الله. قال علي بن أبي طالب تمام النعمة الموت على الإسلام، تمام النعمة الموت على السنة ولا تعارض. فإذا الإسلام المراد على لسان علي رضي عنه هو إسلام السنة، الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، لكن قد تحتاج إلى مخصص ليس يرفع العام لكن من باب التنبيه. تمام النعمة أن تموت ولست من أهل الأهواء، كما قال السلفي لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. لم أكن من أهل الأهواء هداية عامة وهداية خاصة، هداية عامة إلى الإسلام وهداية خاصة في الإسلام، هداية عامة إلى الصراط وهداية خاصة في الصراط. أن تكون مع الخاصة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف يا أخوان الإسلام في كم؟ 73 طائفة. هذه الطائفة كلها هديت إلى الإسلام وتركت الكفر، لكن من الذي هدي في الإسلام؟ من الذي هدي في الصراط؟ المنعم عليه، الذين تبعوا صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله أن أو أني لم أكن من أهلي الأهواء. الحمد لله على الإسلام. قال والسنة، والسنة إذا نحن نحتاج إلى تخصيص، ما نقول ما يكفينا إسلام، لا يكفينا، ولكن لما أن الناس جهلوا بهذا الإسلام احتجنا إلى أن ننبه على خاصته، وخاصته مجموعة في الكلمة واحدة هي السنة. وما هي؟ ما لسم له إلا السنة، ما لسم له إلا السنة. نعم. تمام النعمة الموت على الإسلام. نعم.
وقوله تعالى ولعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا من الضلالة، ولعل وعسى من الله واجب،
يعني أن الهداية حاصلة بذلك إن شاء الله، وليست ترجى وهي ليست عندكم، لا، وإنما سيرزقكم الله عز وجل بها أنتم عليه. نعم، فهذا بإذن الله حاصل لكم، فلا تخشوا مخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وقد أتممت عليكم نعمتي وهديتكم. نعم، قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم نعم.
قال معتمر بن سليمان رحمه الله: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ فقلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة.
اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، أثقل قلبك بهذه الأثار. ولهذا أقول سبحان الله، مهما كان الأخ على السنة وعنده غياب عن الدروس أو تأخر عن يفوته من بناء نفسه بقدر ما غاب، ولو غاب دقيقة في دورة المئة، والله يا أخوان هذه الأثار لبنات، لبنة بعد لبنة، لبنة بعد لبنة. ولهذا الأخ البعيد لما ترجع له أنت بقى بعد يعني مثلا كذا، يعني بس أصل يعني بس الموضوع، طب ايه رقم روح اخي فلان، احنا شايفين اخي فلان، يعني اخي لو هجرنا الناس دي كلها انا يعني، ما هو ما لم يدخل ايه المحضن هذا، ويسمع اثر بعد اثر واثر بعد اثر. كلمة السنة هي في قلب الانسان منها ما هو كالشمعة، ومنه ما هو كالمصباح، منه ما هو اكبر حتى تصل محطة، وربما أكثر، فيكون شمسا وقمرا على حسب ما تغذي قلبك. ولهذا شوف، فيش لا يمكن تجد منسوب الأخ منسوب السنة في قلب الأخ، وكذا على قدر ما سمع. شوف على قدر ما سمع، تحضر الدروس وتسمع الأثار، ها ما شاء الله، تغيب تلاقي المسألة انطفأت، وشوية شوية يعني، يعني برضو احنا صراحة مزودينها شوية، احنا برضو انا حاسس ان الاخ ده احنا السبب، الاخ اللي بيع ده صراحة احنا السبب، احنا برضو ما كناش بنركبه معنا في السيارة، يعني برضو طب ايه رايك نروح له، ما كل ده عشان انت ايه، زي قليل الغيرة كده، فقليل الغيرة زوجته يطلع بحجابها نص ونص كده، ما مش مشكلة، ما بزوجته محجبة الحمد لله زوجته، واخد بالك، ما هو غيرته على قد حجاب زوجته. شوف الغيرة اللي في قلب الزوج، شوف انظر احجاب المرأة، هو ده الغيرة اللي عنده، ده الغيرة اللي عنده اللي عنده على قدر غيرة، تلاقي ما نزل العينين شوية، غيرة اقل تلاقي المسألة خدت من هنا شوية، غيرة اقل مش مشكلة الشراب واللي والجوان دي يطلع كده، بعد اقل مش مشكلة بنطلون مش عارف جنس كده تحت العباية، وهكذا حسب ايه الغيرة اللي عنده. حجاب زوجتك يساوي غيرتك. طب غيرته كم له؟ والله يا رسول الله لو رأيته لعالجته بسيفي. قال: تعجبون من غيرة السعد؟ فوالله إني لا أغير منه والله أغيره. فأنت برضو على حسب الأثار، على حسب الإيه الأثار، تسمع أثر المعتمر، أثر قدامى، أثر ابن المسيب، اليوم تضع لبنة، كل يوم لبنة، كل يوم لبنة، ولهذا تنقضح السنة في قلبك، من شمعة إلى مصباح إلى محول إلى محطة إلى شمس إلى قمر، على حسب، فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا يكون يا أخواني مقدار السنة في قلوبنا على مقدار ما نسمع من آثار السلف في هذا. ولهذا يكتب تحاكم أنت وأخي إلى بارد في هذا الباب، نروح للشيخ فلان، حتى لو العالم اوعى تروح، أنا بنصحك اوعى تروح، حتى لو كان عالم، حتى ولو كان عالما، بس عالم ايه بارد، أنا شايف دور سنة وانت أخي لا لازم كذا ولازم كذا، مش لازم بارد. لكن لو هذا الشيخ على هذه السنة يتعاهدها ويذكرها وتكون قضيته درس في 5 كتب اسمه السنة، حتى لو درس الفقه ودرس المصطلح ودرس الأداب ودرس التفسير ودرس كذا، هو عنوان الدرس، عنوان كل درس السنة، عنوان كل درس السنة. إذن هذا سيغذي السنة في قلوب من؟ في قلوب الطلاب. نعم.
قال معتمر بن سليمان: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال فلا تخف علي.
الله أكبر الله أكبر. لكن انظر الاختبار على طول. مات صديقه ليه؟ ايه يا ابني كان زميلك في الدراسة؟ ايه يا ابني كان معك في الجيش؟ ايه يا ابني يا اخواني هم هي كلمة بيعيشوا لها، هي كلمة بيعيشها. مات على السنة؟ مات على السنة؟ نعم. اذا لا تخاف عليه، خف على نفسك انت، سل الله عز وجل ان يمتك عليه. يبقى هي كلمة حمادة، هي كلمة، هي عسل عسل عسل، هي دي البركة. مش اعلى في البركة، هي دي البركة، هي السنة. اول ما تدخل مشروعك حط على الباب السنة في قلبك. طبعا السنة هي السنة، ما تع السنة خلاص. تبت ورث مع اخوي على السنة، مش مشكلة عم حط اي جملة طالما على السنة. هتروح فين يعني؟ هتروح فين؟ يميت شوية يميت شوية على السنة. تمام. زوجتك شيطة الرز عملت كذا على السنة، الحمد لله على السنة. يبقى كل شيء على السنة. هو المنطلق هذا. مات صديق لي قال مات على السنة. اخواني هذه لا تحتاج استدعاء. من عاش فكانت في قلبه فهي على طرف لسانه، ما تحتاج استدعاء. أقول لولدي لو جاءني يوم أقول على السنة؟ لا، ما تحتاج استدعاء. السنة ما تحتاج أنك أنت تحفظ واحد، أنت تقول خلي بالك أنت بناقش واحد بس خليها كذا كذا كذا، أبدا. إنما إذا كانت في القلب كانت على طرف اللسان. مات صديق لي، ما لك يا ولدي مغموم، ما لك يا ولدي منكسر، ما لك يا ولدي كذا، مات صديق لي قال مات على السنة. يبقى هذه هي أخوان، هذه هي المنطلق. نعم.
قوله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قيل معناه ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وقال مجاهد يقول كما فعلت فاذكروني. قال الحسن وغيره إن الله يذكر من ذكر ويزيد من شكر ويعذب من كفر. وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي. وفي الحديث الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قال الصبر ثلاثة انواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. قال ابن زيد الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين.
الله أكبر الله أكبر. يا الله يا أخواني، يا لذة العلم، سبحان الله. شوف الانتقال من هداية إلى هداية. انظروا إلى تعريف الصبر هذا، هذا تعريف جديد، هذا خلاصة من رشيد. الصبر في بابين يتعلقان بما تحب وبما تكره، يتعلقان بما تحب وبما تكره. فالصبر لله بما أحب، أي بما أحب الله، وإن ثقل على الأنفس والأبدان. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق نسب. قال ماذا؟ غدا سأرد عليك. ماذا قال؟ يا أبت افعل ما تؤمر. وبما أمر؟ نصلي الليل أو نتصدق بكل المال؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. وليس ما يراه الأنبياء أبغاث أحلام، بل هو الحق. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ففديناه بذبح عظيم. لا، هذا من جهة العلم والأمر. من جهة العلم جاءه العلم عن طريق رؤية، أخبر ولده إني أرى في المنام يعني أذبحك، قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بقي التنفيذ والتطبيق من جهة العمل. فلما أسلم، استسلم ألف الاثنين الأب والابن وتله للجبين، هذا العمل تله الجبين ورفع السكين، حينئذ فديناه بذبح عظيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما بقي شيء، ما بقي لحظة. ولهذا يقولون الذبيح إسحاق الذي قال الله عز وجل فيه ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني من ذرية إسحاق سيكون يعقوب، جاءت البشرى بإسحاق وبيعقوب بعد إسحاق. إذن قطعا لو كان إسحاق لن يقتل ولن يذبح، فأي ابتلاء في هذا؟ أي ابتلاء؟ والله يقول هذا هو البلاء المبين، أي بلاء، وأنا مبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالذبيح إسماعيل ولده البكر ولده الوحيد كما عندهم في التوراة. ولهذا لما جاءوا يحرفوا قالوا ولده الوحيد إسحاق، لم يكن إسحاق وحيد، كان إسحاق بعد إسماعيل، كيف يكون وحيد؟ إنما الوحيد إسماعيل يوم أن كان إسماعيل فهو الوحيد، وحصل الابتلاء به وقد كان يحب حبا جما، إن هذا لهو البلاء المبين. انتبهوا المعنى ده، المعنى ده غالي جدا. الصبر في بابين، صبر فيما أحب يعني الله، ولو ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره الله، يعني عما كره الله. وإن نازعت إليه الأهواء، أي ولو كان محبوبا للنفوس. يبقى الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. يا الله، الذين يقولون نحتاج إلى تربية وعندهم التربية مسابح توجد في المنبر بعد صلاة الفجر، خد لك سبحة وألف مرة كده، ويبقى الأخ ما شاء الله صاحب لها كده ومسك السبحة ماشي، وموجود في البدروم تحت الدور الأرضي في المسجد موجود المراتب وموجود مطبخ للصائمين وهكذا، وبعدين اقرأ كم جزء في اليوم. أين العلم؟ بعدين، بس نتربى الأول. ما في أخوان تربية بعيدة عن العلم، ما في تربية بعيدة عن تربية السلف، هذه تربية السلف وهذا علم السلف. نعم، يبقى الصبر خلاصته في بابين، وهذا الثلاثة أقسام تدخل في القسمين. صبر الله عز وجل بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء والميول. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هذه زبدة التكليف. نعم.
وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في قتلى بدر من المسلمين، بل أحياء ولكن لا تشعرون، كما قال تعالى في شهداء أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا.
يا الله، ما أغلاها من أمنية، ما أغلى من أمنية. شوف يا أخوان الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ها يا ربنا ماذا تبغون؟ يا الله، ربي يقول للشهداء ماذا تبغون؟ لقد جاهدتم فيا وذهبت نفوسكم فيا وإني قد وعدتكم وعد الحق إن الله اشترى من أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة فماذا تبغون. فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل هذا ماذا تبغون. فلما رأوا أنهم لا يطرقون من أن يسألوا قالوا ماذا يا إخوان، نريد مقاما أرفع ونعيما أعظم وأوسع. ماذا قال، ماذا قالوا من أمنية يا إخوان؟ أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل مرة أخرى. يا الله يا الله، هذا يدل على الحديث الصحيح ورد عند البخاري وغيره، وددت أني أقاتل في سبيل فأقتل ثم أحيي ثم أقتل ثم أحيي ثم أقتل. يعني الشهيد ليس ندمانا، الشهيد ما يندم حتى بعد معاينة النعيم. لو كان له طلب يرجى لعاد إلى الدنيا فقاتل فقتل في سبيل الله. إذن دل هذا على أن هذا أعظم النعيم، أن يقتل في سبيل الله. فزت ورب الكعبة لما كان الدم يسيل. يا أخوان النفوس دي، يا أخوان بالله عليكم النفوس ديت هتنظر إلى أرض ولا ورشة ولا مصنع ولا زوجة؟ هتنظر إليه يا أخوان، تنظر إليه، تنظر إليه. سبحان الله سبحان الله. ليس يعني الإنسان يضيع نفسه، لا، لكن أقصد ما يدخل في قلبه. خلي ورشة تأكل منها العيال، بس اوعى تدخل الورشة قلبك، لو دخلت قلبك أفسدت. شوف أنا دايما أمشي بالميزان أبو كفتي، شوف حد يقول لي بقى الشيخ بقى لا عايزنا نقول قعورش ولا مصانع خلاص نخرب المصانع. لا يا أخوي الله يكرمه، مصنعك وسعه، ورشتك كبر، أرضك ازرعها، ولو شوف لو سمعت الساعة وفي يدك وسيلة ازرع، بس ازرعها في الأرض، ابني ورشة على الأرض، مصنعك على الأرض، اوعى تدخله القلب. يبقى قدامك ابني بإيدك، ابني بإيدك، لكن دخل قلبك أخذ حيزا، حصل خسوف للقلب، خسوف. صلي، قم بقى صلي واهرع إلى الله عز وجل أن يكشف ما حصل من خسوف القلب وكسوفه، لأنه لما دخل إلى القلب أخذ حيزا منها. لكن ورشة، الورشة، المصنع، الأرض، كل هذا شيء طيب، اسعى كما سعى النبي والصحابة رضوان الله عليهم، لكن لا تجعله في قلبك واجعله في طاعة ربك. فعلام تسعى على أولادك، لأن النفقة عليهم نفقة في سبيله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي ذلك وجراء إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك. فقد أكون أنا في سيارة في مصنع في كذا ومن أخبث الناس قلبا، وقد أكون فقيرا ألتحف السماء وأفترش بالأرض ومع ذلك ألتحف على الأرض وأفترش بالسماء ومع ذلك أخيب القلوب مش أخبث القلب. المسألة ليست هكذا، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، ولا تجعلها في قلبك، جعلها في يديك لا في قلبك. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن
هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم جليل. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيل حتى نقتل مرة أخرى. وهذا فيه إشارة أيضا إلى مسألة مهمة جدا يا إخوانا، وهي التوفيق بين النصوص. كيف أنه لن يدخل أحد الجنة قبل رسول الله وبالتالي قبل القيامة، ولا أحد يدخل النار قبل القيامة، مع أن نصوصا وردت في دخول الجنة وفي دخول النار، أن أقواما رأهم النبي في النار، أن أقواما كذا. الجمع بين هذه النصوص أن هذه أرواح، أما أبدان فلا تدخل قبل الميعاد، لكن هذه أرواح. ولهذا قال إن أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح فين؟ في الجنة. يبقى أرواح، هذه أرواح. والمؤمن عموما له ذلك أيضا، فروح المؤمن نسمة تعلق أيضا في أشهر الجنة، لكن هذه نعيم خاص في حواس الطير خضر، هذا ليست لعموم المؤمنين تصرح في الجنة. نعم، إنما هؤلاء للشهداء منهم. إذن هذا دخول أرواح وليس دخول أبدان، أما دخول الأبدان فلا يكون قبل الميعاد. نعم.
وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، إسناد كالشمس. روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أحد النقباء. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة.
نعم، تعلق في شجر الجنة،
تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث.
إذن هذا النعيم نعيم لكل مؤمن يا أخوان، لكل مؤمن، لكن خاصته للشهداء. يبقى نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة، ده نسمة المؤمن. نسمة الشهيد في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا.
نعم، هذا التفسير ماتع، هذا تفسير عميق. سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله الذي رزقنا إياه. كان السعدي رحمة الله تفسيره الوحيد في باب الاختصار، لكن زاحمه تفسير الشيخ فيصل بقوة، فصار التفسيرين هنا أو فصار التفسيران هنا على أفضل ما يكون مما ينصح به الإنسان. منهج سلفي خالص من كل شائبة مع معاني دقيقة. نعم.
قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول تعالى: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد
كله
إلا
له خير. إن أمره كله له خير. نعم.
إن أمره كله خير عند خير.
نعم، له خير.
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
نعم.
ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله، فأخلف الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر. والحديث عند مسلم. نعم.
وقوله تعالى: أولئك،
وكما قلنا هذا الحديث أصله عند أبي سلمة لما سمع ذلك من رسول الله، وعاد إلى أم سلمة فرحا بهذا الحديث وعلمها إياه مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعل والله العظيم هذه البركة لعلها تعود إلى فرح أبي سلمة بهذا الحديث، فكانت في عقبه وبيته. نعم.
وقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء الله عليهم ورحمته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة.
أو العدلان، يعني بعد البلاء: وبشر الصبير الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إن الله وإن الله راجعون. طيب، ما الذي أخذه الإنسان على ذلك؟ ما الذي يعدل هذا؟ وبشر الصبير الذين أصابت مصيبة قالوا إن الله وإن الله راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان أمران. أو عدلان بمعنى هذه تساوي هذه، تبوى الزيادة والعلاوة على هذا، وأولئك هم المهتدون. نعم.
وروى أحمد وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وبالله التوفيق.
الله أكبر. نعم. على رحم ايه؟ على ايه؟ لا ليه؟ على روح وعلى البدن. نعم؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال لا تنعم؟ يبقى انت ذكرت مسألتين ولا مسألة يا رطفي؟ مسألة الأول انت الآن لا تنعم إلى يوم القيامة، وحد قال لا تنعم ولا احنا بنقول لا تدخل الجنة إلى يوم القيامة؟ يبقى الدخول شيء والنعيم شيء. النعيم أعم، النعيم أعم، النعيم يكون في الجنة ويكون في الجنة، يكون في الجنة. النعيم عذاب، دخول أبدان مش عذاب أبدان، دخول أبدان هذا يوم القيامة في الجنة أو في النار. أما نعيم أبدان وعذاب أبدان هذا يكون في البرزخ، كما شهدت بذلك الأحاديث، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين إنهما لا يعذبا، العذاب ده عذاب برزخي مش عذاب أخروي في النار. كذلك النعيم، نمنا ومات العروس، هذا في القبر في البرزخ لا في الجنة، الجنة التي هي للأبدان هذه تكون يوم القيامة. أما العذاب والنعيم فإنه يكون في البرزخ للأرواح، وهذا طرف منها، وللأبدان، فالبدن له اتصال بالروح ينعم معها وهو في برزخ، في قبره، في بطن الحوت، في أي شيء، فإن هذا يلحقه النعيم ويلحقه العذاب لورود النصوص بذلك، حينما يقوم من قبره وحينما يعاين ذلك وحينما يفتح له الباب إلى آخر ذلك، أو حينما يضيق عليه القبر فتختلف أضلاعه، أو يضرب بالمرزبة وكذا، فهذا كله إيه؟ إحنا هنا بالمرزبة. نعم نعم. فهذا كله حاصل كما شهد بذلك النصوص، ولهذا نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك والإجماع على ذلك أن العذاب والنعيم يلحق البدن مع الروح. نعم. اليوم كم من جمعة ده؟ أيوة يا أشرف.
هنا في من قصة أبو سلمة قال الذهبي رحمه الله قالت أم سلمة لزوجها تعال أعاهدك وتعاهدني ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك، قال أتطيعيني؟ قالت نعم. قال إذا مت تزوجي، فاللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا إذا صح. نعم أثر عظيم. نعم. الحديث فيه إيه؟ يعني الحديث لفظه
تجش عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت لما عظمهم شبعا في الدنيا عظمهم جوعا يوم القيامه.
عظم شبعا في الدنيا عظمهم
جوعا يوم
القيامه. الشبع المراد به يساوي المترفين ويساوي من اقبل على الدنيا واقبل على الطرف فالهته عن طاعه الله عز وجل وكذا، فلما ألهته عن طاعة الله عز وجل وأوقعته في المعاصي كان متوعدا بالعذاب يوم القيامة. فالمراد بينه بالشبع ليس مجرد الشبع المعروف المعهود وكذا، إنما هي إشارة إلى من؟ إلى أصحاب الطرف الذين يأخذون من الدنيا ما يأخذون وإلى آخره، حتى يلهيهم ذلك عن العمل الآخرة فيحدث الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى عن الطاعة. فكذلك هنا أيضا أن أعظمهم شبعا وهم المترفون، هؤلاء أشدهم إيه؟ جوعا، لما الشبع هذا أطغاهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى فأسلمهم إلى وعيده في الآخرة. نعم نعم سمعنا. حي عادية ولا في شيء؟ حي عادي، الحيات قد توجد في القبور عادي، حي عادية. نعم.
وما يقع على وجه الميت ابتسامة أو غيره ألا يعد نعيما أو عذابا؟ فكيف يظهر قبل؟
يعني هذا من حسن الخاتمة لو أنه مثلا عند الموت أو أن يعني في عند الغسل أو كذا رؤي ذلك، فهذا من نوع الكرامة، هذا من نوع الكرامة، بشرط أن تكون مرتبطا بالاستقامة، لأنه قد يتلاعب الشيطان بالناس أيضا، والشيطان يحضر عند كل موقف من هذه المواقف. فإن رأينا ابتسامة وكان صاحبه على السنة شهدنا له بحسن الخاتمة.